الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كما وعدناكم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ الليلة بكتاب الزكاة، وكما قلت أيضا إنه درس البخاري إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء سيكون موافقا لدرس الفقه، نشرح من صحيح البخاري كتاب الزكاة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. بسم الله عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. باب زكاة الحيوان، إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. فصل: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جدعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة ثم كذلك. فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان إلى 201 وواحدة، وفيها 3 شيات إلى 301، وفيها 4، ثم في كل 100 شاة. فصل: ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا في الأوقاف، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوض، ولا ذات عوض.
هرمة بفتح الراء. جيد، ماشي.
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار.
أظن في حفظي هرمة، هرمة بكسر الراء عندكم بكسر. جيد، هو هرمة هذا في حفظي. نعم.
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عين ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربا ولا ماخض ولا فحل غنم.
أحسنت، جزاك الله خير. الحمد لله. وبعد، كتاب الزكاة كتاب مهم جدا من الكتب الفقهية التي ينبغي الاعتناء بها، لا سيما أن فرض أو فريضة الزكاة لا يكاد في الغالب الأعم لا يكاد يخلو بيت من أبواب من بيوت المسلمين إلا وتجب الزكاة في أموال يملكها هذا البيت. نعم، ربما نتصور في بعض الناس الذين ليس عندهم أموال تجب فيها الزكاة، نتصور أن فريضة الزكاة لا تجب عليهم في التحقيق العملي، بمعنى لا تجب أي أنهم لا يملكونها أصلا. وكتاب الزكاة اعتنى به أهل العلم وتوسع فيه الفقهاء رحمهم الله قديما وحديثا، لا سيما في تجدد وتغير بعض الأمور في زماننا مما يتعلق في معاملات الناس، لا سيما أنه ظهر في زماننا من الأموال التي لم تكن من قبل على هذا الوصف. على سبيل المثال الأوراق النقدية. المقصود أن الزكاة فريضة شرعية من أركان الإسلام، وقد قرنها الله عز وجل في كتابه الكريم في أكثر من موضع، قرنها تبارك وتعالى بإقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيقرن الله عز وجل بين هاتين الفريضتين، بين الصلاة والزكاة. والصلاة حق خالص لله، والزكاة حق المسلم، حق المخلوق. فإن العبد إذا استقام أمره فأدى ما استطاع من حق الله، وهذا يكون بالصلاة وغيرها من الفرائض الشرعية، وأدى ما استطاع وأمكنه من حق المخلوق، وهذا يكون بالزكاة كما قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي آية أخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فإذا أدى ما استطاع من حق المخلوق فعندئذ يستقيم له دينه ودنياه، وكأنه لهذا يقرن الله جل وعلا بين حقه وبين حق الخلق، فيذكر الصلاة والزكاة، ولا يستقيم شأن العبد إلا إذا أدى للناس حقوقهم وأدى ما استطاع أن يؤدي من حق الله تبارك وتعالى. لذلك أجمع أهل العلم على أن الزكاة فريضة شرعية وركن من أركان الإسلام، فمن أنكرها ولم يؤمن بها فهو كافر، وإن كان مسلما وأنكرها فهو مرتد عن الإسلام، لا سيما أنها مما علم من الدين بالضرورة. اللهم إلا إذا كان رجلا نشأ في بادية ونحوها وهو جاهل لأحكام الله، فمثل هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أما رجل يعيش بين المسلمين ويسمع آيات الله عز وجل ويرى ما عليه المسلمون ويعلم أن الزكاة من فرائض الإسلام وأنها معلومة من الدين بالضرورة وينكر والعياذ بالله، هذا كافر، نسأل الله السلام. والزكاة كغيرها من الأركان والأحكام الشرعية اتفق أهل العلم على أمور وأصول منها، واختلف أهل العلم في مسائل، ونحن إن شاء الله نبسط لكم الآن في بداية كتاب الزكاة نبسط لكم تلك الأصول. فأقول إن الزكاة التي أوجبها الشرع في الأموال تنقسم إلى أقسام، وهذه الأقسام اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة فيها. وهذه الأقسام: الذهب والفضة والأنعام والزروع على تفصيل. إذن أصول الزكاة ثلاثة: أصول الزكاة ثلاثة: زكاة النقدين يعني الذهب والفضة، وزكاة الأنعام، وزكاة الزروع. هذه الثلاثة هي أصول الزكاة، ولا ينازع أهل العلم في ذلك، وأن الشرع أوجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة: زكاة النقدين الذهب والفضة، وزكاة الأنعام، وزكاة الزروع. هذه أصول الزكاة. زكاة النقدين يعني بذلك أهل العلم زكاة الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة كانا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة عن طريق النقد، وربما كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة عن طريق الذهب الذي ليس بنقد. نحن هنا كنا في مصر من 50 عاما أو يزيد أو يقل، كان الناس يتعاملون بالجنيه الذهبي. إلى 60ات وكان الجنيه الذهبي معروف، وهذا الجنيه الذهبي من الذهب، ولكن يتعامل الناس به على أنه عملة، كما نتعامل الآن بالأوراق النقدية التي حلت محل جنيه الذهب. إذن الذهب والفضة ربما كان على حالهما ليس بنقد، كالذهب الذي تتزين به المرأة، وكذلك الفضة التي تتزين بها المرأة. وربما كان الذهب والفضة على صورة نقد، كالدينار الذهبي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودرهم الفضة. ولا فرق عند أهل العلم في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كان على صورة نقد دينار ذهب ودرهم فضة، أو كان الذهب والفضة على صورة خام وعلى صورة ذهب وفضة ليس نقدا، فلا فرق أن الزكاة تجب في كلا الصورتين، على تفصيل وخلاف سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة الذهب إذا كان للزينة تتزين به المرأة، أو كان للتجارة، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. هذا النوع الأول، وقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الذهب، ففي كل 20 مثقالا أوجب ربع العشر، وفي كل 200 درهم من الفضة أوجب 5 دراهم كما سيأتي بيان ذلك. القسم الثاني: زكاة الأنعام. ولا خلاف بين أهل العلم أن الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام التي جاء في الصحيحين وفي كتب السنة واتفق أهل العلم على أن الزكاة واجبة فيها في الإبل والبقر والغنم على أوصاف معلومة وعلى شروط بينها الشرع، وهي التي تسمى عند أهل العلم بزكاة الأنعام. وما عدا هذه الأنعام من البهائم والحيوان لا تجب فيه الزكاة إلا إذا اتخذها للتجارة على خلاف. يعني لو أن رجلا اشترى خيولا يقتنيها لنفسه لا ليتاجر يستمتع بها، أو اقتنى أسودا أو اقتنى نمورا لا ليتاجر لينتفع بها، فلا زكاة عليه عند أهل العلم، إنما الزكاة في الأنعام في الإبل والبقر والغنم. وما عدا هذه الأنعام من البهائم والحيوان إذا اقتناها الإنسان ليمتلكها لا ليتاجر فيها فلا زكاة عليه فيها. فإن اتخذها للتجارة واقتنى هذه الحيوانات ليتاجر بها، يأتي الخلاف بين أهل العلم هل هناك في التجارة زكاة أم لا. أما الأنعام الإبل والغنم والبقر إذا بلغت عددا معينا وبلغت النصاب الشرعي تجب فيها الزكاة، وهذا القسم الثاني والمسمى عند أهل العلم بزكاة الأنعام. والقسم الثالث زكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار، ولا خلاف بين أهل العلم أن أربعة أصناف تجب فيها الزكاة، لا خلاف عندهم في هذا: التمر والحنطة، البر يعني القمح، والزبيب، والشعير. هذه الأربعة: التمر والزبيب والقمح الحنطة والشعير، لا خلاف بين أهل العلم أن هذه تجب فيها الزكاة، وما عداها من الحبوب والثمار تكلم فيها أهل العلم على خلاف بينهم، يأتي تفصيل ذلك. والفاكهة ليس فيها زكاة كما سيأتي الكلام، وهذه التي تسمى عند أهل العلم بزكاة الزروع والثمار، حتى أن بعض أهل العلم قال كل ما أخرجت الأرض تجب فيه الزكاة، ويأتي الكلام على هذا. إذن من هنا يظهر لكم أن أصول الزكاة ثلاثة: زكاة الذهب والفضة، وفي زماننا ألحق أهل العلم أو ألحق جماهير العلماء، وإلا فإن في المسألة خلافا، ألحق جماهير العلماء بالذهب والفضة، ألحقوا زكاة الأوراق النقدية، وهي الأوراق اللي الآن بنستعملها، الأوراق النقدية، العملة النقدية المستعملة سواء كانت معدنية أو كانت ورقية. ألحق أهل العلم هذه الأوراق بزكاة النقدين، وجاء عن الإمام مالك لو أن الناس تبايعوا بجنود الغنم لأوجدت فيها الزكاة، أي لو أن النقد تحول في حياة الناس، تركوا التعامل بالذهب والفضة بنقد الذهب والفضة وتعاملوا بجنود، اتفقوا على أن تكون نقدا، قال الإمام مالك لوجب فيها الزكاة. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل كل ذلك بإذنه عز وجل. هذه أصول الزكاة على اتفاق في بعض مسائلها وعلى اختلاف في مسائل أخرى، واتفق أهل العلم على أن ما كان من الأموال التي يقتنيها الإنسان لخاصة نفسه لا بقصد التجارة، اتفق أهل العلم على أن هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة، ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجاه في الصحيحين بألفاظ متقاربة. وهذا الحديث قاعدة عند أهل العلم أن ما يقتنيه الإنسان ملكا لنفسه لينتفع به في خاصة نفسه ليس عليه فيه الزكاة. فالناس كما تعلمون كانوا يقتنون العبيد والإماء، يشترون العبيد والإماء ينتفعون بهم. هذا العبد إن اشتريت عبدا أو عبدين أو أكثر لا يجب عليك أن تزكي عنه، أن تزكي ثمنه، لا، لأن هذا من الملك الذي لم يوجب الشرع فيه الزكاة. قال: ليس على المسلم في فرسه. وقد كان العرب يشترون الخيول ينتفعون بها، كما قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. كانوا يأخذون هذه الأشياء ينتفعون بها في الركوب وتكون زينة للرجل، فلا تجب فيها الزكاة. قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدق. فلو أن إنسانا اشترى لنفسه في هذا الزمان عربية، سيارة ثمنها يصل إلى ألوف، هل يجب أن يخرج الزكاة عنها؟ الجواب لا. رجل بنى لنفسه بنيانا، بنى عمارة يسكن فيها ينتفع بها لخاصة نفسه لا تجب عليه فيها الزكاة. اشترى سيارة، اشترى عربية له، واشترى لكل ولد من أبنائه عربية سيارة، لا يجب عليه فيها الزكاة. اللهم إلا إن اشترى شيئا يقصد أن يتاجر به ففيه الخلاف بين أهل العلم. إذا رجل اشترى فرسا لينتفع به لا ليتاجر، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا زكاة عليه وإن بلغ ما اشترى ما بلغ من المال. رجل بنى فيلا كلفته ملايين، ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة فيما اقتنى وملك في خاصة نفسه. ولكن آخر اشترى فيلا ليتاجر بها، اشترى سيارة عربية ليتاجر بها، اشترى عبيدا ليتاجر بهم، يأتي الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من أوجب في هذه الزكاة إذا قصدت للتجارة، ومنهم من قال خلاف ذلك. يأتي الكلام على هذا في بابه. الذي نريده الآن أن نفهمه وأن يتأصل فينا في مسألة الزكاة أن ما اقتنى الإنسان من الأموال من العقار التي لم يوجب الشرع فيها الزكاة، مهما بلغ ملك الإنسان، مهما بلغ ملك الإنسان، لا الأموال، الأموال النقدية هذه فيها الزكاة. يعني ملك 100,000 جنيه خلاص يدخل فيها الايه؟ الزكاة. لكن ملك امورا عينية، سيارة، طيارة، عقارا، ارضا، مباني، فلل، ملك ما شاء، سيارات، ملك ما شاء، لا ليقصد ان يتاجر، فلا خلاف ونزاع انها لا تجب في هذه الاشياء الزكاة، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. لكن اشترى فرسا ليتاجر به هذا باب آخر يأتي الكلام عنه. يعني مثلا لو أن رجلا يحب الماس، تعرفون الماس؟ ماس. طيب، وآخر يحب اللؤلؤ، يقتني اللؤلؤ والماس وعنده لؤلؤ وماس بملايين، لا ليتاجر، يقتنيها لنفسه، فهذه لا تجب فيها الزكاة. وإن ملك ذهبا ثمنه أقل من هذه الأشياء وبلغ النصاب تجب فيها الزكاة. ما الفرق؟ الفرق أن هنا أوجب الشرع الزكاة في الذهب والفضة ولم يوجب الزكاة في الايه؟ في هذه المعادن والجواهر كاللؤلؤ والماس ونحو. كذلك الأمر بالعكس، رجل ملك غنما وملك 1,000 أسد، ناس بيشتروا الأسود يتجروا بيها، ما عليك شيء في هذه 1,000 أسد، ولكن إذا ملكت الإبل أو البقر والغنم وبلغت النصاب، هذا أمر نفهمه والله الحمد، ووضحته أو بينته زيادة في الإيضاح. واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة، هل تجب الزكاة بالنسبة للنظر إلى المال، أو تجب الزكاة بالنسبة إلى بلوغ صاحب المال؟ وصورة المسألة أن أهل العلم لا يختلفون أن الرجل إذا ملك مالا تجب فيه الزكاة وبلغ النصاب، والرجل الذي يملك أو المرأة بالغ، فلا خلاف بين أهل العلم أن الرجل إذا بلغ هو وبلغ ماله النصاب أنه تجب في ماله الزكاة. فهنا بلوغان، بلوغ الرجل وبلوغ المال النصاب. فإذا تحقق الشرطان، بلوغ الرجل كان بالغا أو المرأة، وبلغ المال الذي أوجب الشرع فيه الزكاة بلغ النصاب، فلا خلاف بين أهل العلم أن الزكاة واجبة. ولكن المال إذا بلغ النصاب وصاحب المال لم يبلغ، وكان صغيرا ولم يبلغ، هل تجب الزكاة على هذا المال الذي بلغ النصاب ولكن لم يبلغ صاحبه؟ تكلم في ذلك أهل العلم على قولين. قال بعض العلماء من شرط الزكاة أن يبلغ مالك الزكاة أن يبلغ البلوغ الشرعي، فإذا كان صبيا صغيرا أو صبية صغيرة فلا تجب في مالهما الزكاة وإن بلغ النصاب، لأن صاحب البال لم يبلغ، ومن شرط الزكاة عند هؤلاء أن يبلغ صاحب المال. وقال آخرون من أهل العلم النظر إلى بلوغ المال وليس بلوغ صاحب المال. إذن هؤلاء العلماء قالوا لو أن صبيا أو جنينا ولد وله أشهر ولكنه يملك أموالا كثيرة عن طريق الميراث أو عن طريق الهبة، المهم أنه يملك أموالا، قالوا فإنه يجب في ماله الزكاة، يخرج زكاته وليه، ولي الصبي. إذن تنازع أهل العلم هل بلوغ الإنسان، بلوغ المكلف، هل هو شرط لتجب الزكاة عليه أم لا؟ فنشأ عن ذلك اختلاف أهل العلم في زكاة أموال الصغار الذين لم يبلغوا، فمن لم يشترط البلوغ قال تجب الزكاة في أموالهم، يخرجها من؟ ولي الصبي أو الصبية. ومن اشترط البلوغ قال لا تجب في أموالهم الزكاة إلا أن يبلغوا. واحتجت كل طائفة من هاتين الطائفتين من العلماء، احتجوا بأدلة. والباب هنا أننا نقول إن الشرع لما بين أحكام الشريعة ربطها بالمكلفين كالصلاة والحج والصيام، هذه الفرائض تعلقت بذمة وتعلقت بالمكلفين. قد يؤمر الصبي، بل يجب أن يؤمر أن يصلي قبل أن يبلغ، لا لأنه يجب عليه، وإنما ليتمرن على فعل الصلاة وليتعود على ذلك. فالتكاليف الشرعية مرتبطة بالبلوغ. ثم أننا نعلم أن الصغار كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقتل الآباء في الغزوات ويبقى الأبناء الصغار يرثون آباءهم، وهذا أمر لا بد منه أن يكون قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع تلك الغزوات ومع قتل من كان يقتل من المسلمين، وكان ذلك يكون كثرة في الناس. فكون أننا نتصور أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من الصغار الذين يملكون أموالا، هذا أمر لا يمكن لأحد أن يدفعه أو أن يعتقد عدم وقوعه، فإنه لا يخلو زمان إلا ويوجد من ذلك صور قلت أو كثرت. يموت الرجل أو المرأة ولم يبلغ أبناؤه فيرثونه، ثم لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من هؤلاء الصغار، مع أن الأمر تعم به البلوى، وأنه يحصل ولا بد. ولم يثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ زكاة هؤلاء الصغار، ولو كان ذلك لنقل إلينا، كما أنه نقل إلينا ضرورة أنه كان يأخذ الأموال من الرجال والنساء، ولا نزاع في هذا بين أهل العلم. وفرق النقل مع وجود المقتضي دليل على عدم وجوده، إذ لو كان لنقل إلينا. وأنا أبسط هذا بمسألة، لو أن رجلا جاء الآن وأراد أن يؤذن لصلاة الجنازة، فسألناه لما تصنع ذلك؟ فقال لأجمع الناس. نقول النبي صلى الله عليه وسلم عاش طيلة دهره والناس يموتون في زمنه، ولم يجعل لصلاة الجنازة إعلاما، لذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع وجود المقتضي دليل على أنه لم يشرع. فلما لم ينقل لنا أنه كان يؤذن للصلاة على الميت، دل ذلك على أن هذا من البدعة. كذلك الاستدلال هو الاستدلال. إذا تصورنا وجوب الصغار الذين كانوا يملكون أموالا ثم لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من أموالهم شيئا مع وجود الداعي للنقل، فدل ذلك على أنه لم يقع. وهذا اختيار طائفة من أهل العلم أنه لا زكاة في أموال الصغار حتى يبلغوا، والأصل في أموال المسلم أنها معصومة ولا يحل أخذها إلا بدليل وبرهان صحيح صريح، وهذا لا يوجد حسب علمي في هذه المسألة يرحمك الله. فذهب الإمام الشوكاني رحمه الله وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا تجب الزكاة في أموال الصغار ما لم يبلغوا، وهو الظاهر وتؤيده القواعد، وإن كان القائل به من أهل العلم قلة، لكن هذا هو الظاهر، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وهذا هو الظاهر. فإن كان صوابا فلله الحمد والمنة، وإلا فنستغفر الله، وهو اختيار الإمام الشوكاني رحمة الله عليه مؤلف كتابنا الذي أشرحه. فالذي يميل إليه القلب أنه لا زكاة في أموال الصغار حتى يبلغوا لما بينت، وأما ما يروى في كتب الفقه اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها أو لا تأكلها الزكاة، لو صح هذا لكان على العين والرأس، كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلا أنه لم يثبت ولم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذا حاصل ما قال أهل العلم فيما يتعلق بأموال الصغار الذين لم يبلغوا. اقرأ يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا.
اشترط الرجل رحمه الله قال إذا كان المالك مكلفا، وبين في شرحه أن هذا القيد وهو التكليف أن يكون بالغا أنه يتبناه، ونقل الخلاف في المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحيوان.
نبدأ إن شاء الله في درسنا القادم التفاصيل، وفقنا الله وإياكم. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كما وعدناكم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ الليلة بكتاب الزكاة، وكما قلت أيضا إن درس البخاري إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء سيكون موافقا لدرس الفقه، نشرح من صحيح البخاري كتاب الزكاة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. بسم الله عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. باب زكاة الحيوان، إنما تجب منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. فصل: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان إلى 120، فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ثم كذلك. فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها ثلاث شيات إلى 301، وفيها أربع، ثم في كل 100 شاة. فصل. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا في الأوقاف، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوض. ولا ذات عوض.
هرمة بفتح الراء. جيد. ماشي.
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار.
أظن في حفظي هرمة. هرمة بكسر الراء. عندكم بكسر؟ جيد. هو هرمة هذا في حفظي. نعم.
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عين ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربة ولا ماخض ولا فحل غنم.
أحسنت. جزاك الله خير. الحمد لله. وبعد، كتاب الزكاة كتاب مهم جدا من الكتب الفقهية التي ينبغي الاعتناء بها، لا سيما أن فرض أو فريضة الزكاة لا يكاد في الغالب الأعم لا يكاد يخلو بيت من أبواب من بيوت المسلمين إلا وتجب الزكاة في أموال يملكها هذا البيت. نعم، ربما نتصور في بعض الناس الذين ليس عندهم أموال تجب فيها الزكاة، نتصور أن فريضة الزكاة لا تجب عليهم في التحقيق العملي، بمعنى لا تجب أي أنهم لا يملكونها أصلا. وكتاب الزكاة اعتنى به أهل العلم وتوسع فيه الفقهاء رحمهم الله قديما وحديثا، لا سيما في تجدد وتغير بعض الأمور في زماننا مما يتعلق في معاملات الناس، لا سيما أنه ظهر في زماننا من الأموال التي لم تكن من قبل على هذا الوصف. على سبيل المثال الأوراق النقدية. المقصود أن الزكاة فريضة شرعية من أركان الإسلام، وقد قرنها الله عز وجل في كتابه الكريم في أكثر من موضع، قرنها تبارك وتعالى بإقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيقرن الله عز وجل بين هاتين الفريضتين، بين الصلاة والزكاة. والصلاة حق خالص لله، والزكاة حق المسلم، حق المخلوق، فإن العبد إذا استقام أمره فأدى ما استطاع من حق الله، وهذا يكون بالصلاة وغيرها من الفرائض الشرعية، وأدى ما استطاع وأمكنه من حق المخلوق، وهذا يكون بالزكاة كما قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي آية أخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فإذا أدى ما استطاع من حق المخلوق فعندئذ يستقيم له دينه ودنياه، وكأنه لهذا يقرن الله جل وعلا بين حقه وبين حق الخلق، فيذكر الصلاة والزكاة، ولا يستقيم شأن العبد إلا إذا أدى للناس حقوقهم وأدى ما استطاع أن يؤدي من حق الله تبارك وتعالى. لذلك أجمع أهل العلم على أن الزكاة فريضة شرعية وركن من أركان الإسلام، فمن أنكرها ولم يؤمن بها فهو كافر، وإن كان مسلما وأنكرها فهو مرتد عن الإسلام، لا سيما أنها مما علم من الدين بالضرورة. اللهم إلا إذا كان رجلا نشأ في بادية ونحوها وهو جاهل لأحكام الله، فمثل هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أما رجل يعيش بين المسلمين ويسمع آيات الله عز وجل ويرى ما عليه المسلمون ويعلم أن الزكاة من فرائض الإسلام وأنها معلومة من الدين بالضرورة وينكر والعياذ بالله، هذا كافر، نسأل الله السلام. والزكاة كغيرها من الأركان والأحكام الشرعية اتفق أهل العلم على أمور وأصول منها، واختلف أهل العلم في مسائل، ونحن إن شاء الله نبسط لكم الآن في بداية كتاب الزكاة نبسط لكم تلك الأصول. فأقول إن الزكاة التي أوجبها الشرع في الأموال تنقسم إلى أقسام، وهذه الأقسام اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة فيها. وهذه الأقسام الذهب والفضة والأنعام والزروع على تفصيل. إذن أصول الزكاة ثلاثة، أصول الزكاة ثلاثة: زكاة النقدين يعني الذهب والفضة، وزكاة الأنعام، وزكاة الزروع. هذه الثلاثة هي أصول الزكاة، ولا ينازع أهل العلم في ذلك، وأن الشرع أوجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة: زكاة النقدين الذهب والفضة، وزكاة الأنعام، وزكاة الزروع. هذه أصول الزكاة. زكاة النقدين يعني بذلك أهل العلم زكاة الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة كانا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة عن طريق النقد، وربما كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة عن طريق الذهب الذي ليس بنقد. نحن هنا كنا في مصر من 50 عاما أو يزيد أو يقل، كان الناس يتعاملون بالجنيه الذهبي. إلى 60s وكان الجنيه الذهبي معروف، وهذا الجنيه الذهبي من الذهب، ولكن يتعامل الناس به على أنه عملة، كما نتعامل الآن بالأوراق النقدية التي حلت محل جنيه الذهب. إذن الذهب والفضة ربما كان على حالهما ليس بنقد كالذهب الذي تتزين به المرأة، وكذلك الفضة التي تتزين بها المرأة، وربما كان الذهب والفضة على صورة نقد كالدينار الذهبي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودرهم الفضة، ولا فرق عند أهل العلم في وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان على صورة نقد دينار ذهب ودرهم فضة، أو كان الذهب والفضة على صورة خام وعلى صورة ذهب وفضة ليس نقدا، فلا فرق أن الزكاة تجب في كلا الصورتين على تفصيل وخلاف سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة الذهب إذا كان للزينة تتزين به المرأة أو كان للتجارة، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. هذا النوع الأول، وقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الذهب، ففي كل 20 مثقالا أوجب ربع العشر، وفي كل 200 درهم من الفضة أوجب 5 دراهم كما سيأتي بيان ذلك. القسم الثاني زكاة الأنعام، ولا خلاف بين أهل العلم أن الأنعام 3: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام التي جاء في الصحيحين وفي كتب السنة واتفق أهل العلم على أن الزكاة واجبة فيها في الإبل والبقر والغنم على أوصاف معلومة وعلى شروط بينها الشرع، وهي التي تسمى عند أهل العلم بزكاة الأنعام. وما عدا هذه الأنعام من البهائم والحيوان لا تجب فيه الزكاة إلا إذا اتخذها للتجارة على خلاف، يعني لو أن رجلا اشترى خيولا يقتنيها لنفسه لا ليتاجر يستمتع بها، أو اقتنى أسودا أو اقتنى نمورا لا ليتاجر لينتفع بها، فلا زكاة عليه عند أهل العلم، إنما الزكاة في الأنعام في الإبل والبقر والغنم. وما عدا هذه الأنعام من البهائم والحيوان إذا اقتناها الإنسان ليمتلكها لا ليتاجر فيها فلا زكاة عليه فيها، فإن اتخذها للتجارة واقتنى هذه الحيوانات ليتاجر بها يأتي الخلاف بين أهل العلم، هل هناك في التجارة زكاة أم لا. أما الأنعام الإبل والغنم والبقر إذا بلغت عددا معينا وبلغت النصاب الشرعي تجب فيها الزكاة. وهذا القسم الثاني والمسمى عند أهل العلم بزكاة الأنعام. والقسم الثالث زكاة الزروع والثمار. زكاة الزروع والثمار، ولا خلاف بين أهل العلم أن أربعة أصناف تجب فيها الزكاة، لا خلاف عندهم في هذا. التمر والحنطة، البر يعني القمح، والزبيب، والشعير. هذه الأربعة، التمر والزبيب والقمح الحنطة والشعير، لا خلاف بين أهل العلم أن هذه تجب فيها الزكاة، وما عداها من الحبوب والثمار تكلم فيها أهل العلم على خلاف بينهم، يأتي تفصيل ذلك. والفاكهة ليس فيها زكاة كما سيأتي الكلام، وهذه التي تسمى عند أهل العلم بزكاة الزروع والثمار، حتى أن بعض أهل العلم قال كل ما أخرجت الأرض تجب فيه الزكاة، ويأتي الكلام على هذا. إذن من هنا يظهر لكم أن أصول الزكاة ثلاثة: زكاة الذهب والفضة، وفي زماننا ألحق أهل العلم أو ألحق جماهير العلماء، وإلا فإن في المسألة خلافا، ألحق جماهير العلماء بالذهب والفضة، ألحقوا زكاة الأوراق النقدية، وهي الأوراق اللي الآن بنستعملها، الأوراق النقدية، العملة النقدية المستعملة، سواء كانت معدنية أو كانت ورقية. ألحق أهل العلم هذه الأوراق بزكاة النقدين، وجاء عن الإمام مالك لو أن الناس تبايعوا بجنود الغنم لأوجدت فيها الزكاة، أي لو أن النقد تحول في حياة الناس، ترك التعامل بالذهب والفضة بنقد الذهب والفضة وتعاملوا بجنود، اتفقوا على أن تكون نقدا، قال الإمام مالك لوجب فيها الزكاة. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل كل ذلك بإذنه عز وجل. هذه أصول الزكاة على اتفاق في بعض مسائلها، وعلى اختلاف في مسائل أخرى. واتفق أهل العلم على أن ما كان من الأموال التي يقتنيها الإنسان لخاصة نفسه لا بقصد التجارة، اتفق أهل العلم على أن هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة، ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجاه في الصحيحين بألفاظ متقاربة. وهذا الحديث قاعدة عند أهل العلم أن ما يقتنيه الإنسان ملكا لنفسه لينتفع به في خاصة نفسه ليس عليه فيه الزكاة. فالناس كما تعلمون كانوا يقتنون العبيد والإماء، يشترون العبيد والإماء ينتفعون بهم. هذا العبد إن اشتريت عبدا أو عبدين أو أكثر لا يجب عليك أن تزكي عنه، أن تزكي ثمنه، لا، لأن هذا من الملك الذي لم يوجب الشرع فيه الزكاة. قال: ليس على المسلم في فرسه. وقد كان العرب يشترون الخيول ينتفعون بها، كما قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. كانوا يأخذون هذه الأشياء ينتفعون بها في الركوب وتكون زينة للرجل، فلا تجب فيها الزكاة. قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدق. فلو أن إنسانا اشترى لنفسه في هذا الزمان عربية، سيارة ثمنها يصل إلى ألوف، هل يجب أن يخرج الزكاة عنها؟ الجواب لا. رجل بنى لنفسه بنيانا، بنى عمارة يسكن فيها ينتفع بها لخاصة نفسه لا تجب عليه فيها الزكاة. اشترى سيارة، اشترى عربية له، واشترى لكل ولد من أبنائه عربية سيارة، لا يجب عليه فيها الزكاة. اللهم إلا إن اشترى شيئا يقصد أن يتاجر به، ففيه الخلاف بين أهل العلم. إذا رجل اشترى فرسا لينتفع به لا ليتاجر، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا زكاة عليه، وإن بلغ ما اشترى ما بلغ من المال. رجل بنى فيلا كلفته ملايين ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة فيما اقتنى وملك في خاصة نفسه. ولكن آخر اشترى فيلا ليتاجر بها، اشترى سيارة عربية ليتاجر بها، اشترى عبيدا ليتاجر بهم، يأتي الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من أوجب في هذه الزكاة إذا قصدت للتجارة، ومنهم من قال خلاف ذلك. يأتي الكلام على هذا في بابه. الذي نريده الآن أن نفهمه وأن يتأصل فينا في مسألة الزكاة، أن ما اقتنى الإنسان من الأموال من العقار التي لم يوجب الشرع فيها الزكاة، مهما بلغ ملك الإنسان، مهما بلغ ملك الإنسان، لا الأموال، الأموال النقدية هذه فيها الزكاة. يعني ملك 100,000 جنيه خلاص يدخل فيها الايه؟ الزكاة. لكن ملك أمورا عينية، سيارة، طيارة، عقارا، أرضا، مباني، فلل، ملك ما شاء، سيارات، ملك ما شاء، لا ليقصد أن يتاجر، فلا خلاف ونزاع أنها لا تجب في هذه الأشياء الزكاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. لكن اشترى فرسا ليتاجر به، هذا باب آخر يأتي الكلام عنه. يعني مثلا لو أن رجلا يحب الماس، تعرفون الماس؟ ماس، طيب، وآخر يحب اللؤلؤ، يقتني اللؤلؤ والماس وعنده لؤلؤ وماس بملايين، لا ليتاجر، يقتنيها لنفسه، فهذه لا تجب فيها الزكاة. وإن ملك ذهبا ثمنه أقل من هذه الأشياء وبلغ النصاب تجب فيها الزكاة. ما الفرق؟ الفرق أن هنا أوجب الشرع الزكاة في الذهب والفضة ولم يوجب الزكاة في الإيه؟ في هذه المعادن والجواهر كاللؤلؤ والماس ونحوه. كذلك الأمر بالعكس، رجل ملك غنما وملك 1,000 أسد، ناس بيشتروا الأسود يتجروا بيها، ما عليك شيء في هذه 1,000 أسد، ولكن إذا ملكت الإبل أو البقر والغنم وبلغت النصاب، هذا أمر نفهمه والله الحمد، ووضحته أو بينته زيادة في الإيضاح. واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة، هل تجب الزكاة بالنسبة للنظر إلى المال، أو تجب الزكاة بالنسبة إلى بلوغ صاحب المال؟ وصورة المسألة أن أهل العلم لا يختلفون أن الرجل إذا ملك مالا تجب فيه الزكاة وبلغ النصاب، والرجل الذي يملك أو المرأة بالغ، فلا خلاف بين أهل العلم أن الرجل إذا بلغ هو وبلغ ماله النصاب أنه تجب في ماله الزكاة. فهنا بلوغان، بلوغ الرجل وبلوغ المال النصاب، فإذا تحقق الشرطان، بلوغ الرجل كان بالغا أو المرأة، وبلغ المال الذي أوجب الشرع فيه الزكاة بلغ النصاب، فلا خلاف بين أهل العلم أن الزكاة واجبة. ولكن المال إذا بلغ النصاب وصاحب المال لم يبلغ، وكان صغيرا ولم يبلغ، هل تجب الزكاة على هذا المال الذي بلغ النصاب ولكن لم يبلغ صاحبه؟ تكلم في ذلك أهل العلم على قولين. قال بعض العلماء من شرط الزكاة أن يبلغ مالك الزكاة أن يبلغ البلوغ الشرعي، فإذا كان صبيا صغيرا أو صبية صغيرة فلا تجب في مالهما الزكاة وإن بلغ النصاب، لأن صاحب المال لم يبلغ، ومن شرط الزكاة عند هؤلاء أن يبلغ صاحب المال. وقال آخرون من أهل العلم النظر إلى بلوغ المال وليس بلوغ صاحب المال. إذن هؤلاء العلماء قالوا لو أن صبيا أو جنينا ولد وله أشهر ولكنه يملك أموالا كثيرة عن طريق الميراث أو عن طريق الهبة، المهم أنه يملك أموالا، قالوا فإنه يجب في ماله الزكاة، يخرج زكاته وليه، ولي الصبي. إذن تنازع أهل العلم هل بلوغ الإنسان، بلوغ المكلف، هل هو شرط لتجب الزكاة عليه أم لا؟ فنشأ عن ذلك اختلاف أهل العلم في زكاة أموال الصغار الذين لم يبلغوا، فمن لم يشترط البلوغ قال تجب الزكاة في أموالهم، يخرجها من؟ ولي الصبي أو الصبية. ومن اشترط البلوغ قال لا تجب في أموالهم الزكاة إلا أن يبلغوا. واحتجت كل طائفة من هاتين الطائفتين من العلماء، احتجوا بأدلة. والباب هنا أننا نقول إن الشرع لما بين أحكام الشريعة ربطها بالمكلفين كالصلاة والحج والصيام، هذه الفرائض تعلقت بذمة وتعلقت بالمكلفين. قد يؤمر الصبي، بل يجب أن يؤمر أن يصلي قبل أن يبلغ، لا لأنه يجب عليه، وإنما ليتمرن على فعل الصلاة وليتعود على ذلك. فالتكاليف الشرعية مرتبطة بالبلوغ. ثم أننا نعلم أن الصغار كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقتل الآباء في الغزوات ويبقى الأبناء الصغار يرثون آباءهم، وهذا أمر لا بد منه أن يكون قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع تلك الغزوات ومع قتل من كان يقتل من المسلمين، وكان ذلك يكون كثرة في الناس. فكون أننا نتصور أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من الصغار الذين يملكون أموالا، هذا أمر لا يمكن لأحد أن يدفعه أو أن يعتقد عدم وقوعه، فإنه لا يخلو زمان إلا ويوجد من ذلك صور قلت أو كثرت، يموت الرجل أو المرأة ولم يبلغ أبناؤه فيرثونه، ثم لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من هؤلاء الصغار، مع أن الأمر تعم به البلوى وأنه يحصل ولا بد، ولم يثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ زكاة هؤلاء الصغار، ولو كان ذلك لنقل إلينا، كما أنه نقل إلينا ضرورة أنه كان يأخذ الأموال من الرجال والنساء، ولا نزاع في هذا بين أهل العلم. وترك النقل مع وجود المقتضي دليل على عدم وجوده، إذ لو كان لنقل إلينا. وأنا أبسط هذا بمسألة، لو أن رجلا جاء الآن وأراد أن يؤذن لصلاة الجنازة، فسألناه لما تصنع ذلك؟ فقال لأجمع الناس. نقول النبي صلى الله عليه وسلم عاش طيلة دهره والناس يموتون في زمنه، ولم يجعل لصلاة الجنازة إعلاما، لذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع وجود المقتضي دليل على أنه لم يشرع. فلما لم ينقل لنا أنه كان يؤذن للصلاة على الميت، دل ذلك على أن هذا من البدعة. كذلك الاستدلال هو الاستدلال. إذا تصورنا وجود الصغار الذين كانوا يملكون أموالا، ثم لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من أموالهم شيئا مع وجود الداعي للنقل، فدل ذلك على أنه لم يقع. وهذا اختيار طائفة من أهل العلم أنه لا زكاة في أموال الصغار حتى يبلغوا، والأصل في أموال المسلم أنها معصومة ولا يحل أخذها إلا بدليل وبرهان صحيح صريح، وهذا لا يوجد حسب علمي في هذه المسألة يرحمك الله. فذهب الإمام الشوكاني رحمه الله وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا تجب الزكاة في أموال الصغار ما لم يبلغوا، وهو الظاهر وتؤيده القواعد. وإن كان القائل به من أهل العلم قلة، لكن هذا هو الظاهر، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وهذا هو الظاهر. فإن كان صوابا فلله الحمد والمنة، وإلا فنستغفر الله، وهو اختيار الإمام الشوكاني رحمة الله عليه مؤلف كتابنا الذي أشرحه. فالذي يميل إليه القلب أنه لا زكاة في أموال الصغار حتى يبلغوا لما بينت. وأما ما يروى في كتب الفقه اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها أو لا تأكلها الزكاة، لو صح هذا لكان على العين والرأس، كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلا أنه لم يثبت ولم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذا حاصل ما قال أهل العلم فيما يتعلق بأموال الصغار الذين لم يبلغوا. اقرأ يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا.
اشترط الرجل رحمه الله قال: إذا كان المالك مكلفا، وبين في شرحه أن هذا القيد وهو التكليف أن يكون بالغا أنه يتبناه، ونقل الخلاف في المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحيوان.
نبدأ إن شاء الله في درسنا القادم التفاصيل، وفقنا الله وإياكم. بارك الله فيكم.